يقول السائل: ذكر المعلق أن من يعرف الحق ويعمل به يدعى بالحكمة، كيف يدعى وهو يعمل؟ نعم، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن وضع الشيء في موضعه العلم بما العمل بما يعلمه الإنسان. يعني أن الأصل في المسلم إذا علم علما يستطيع العمل به، الأصل فيه أن يعمل به، بل هو مطالب، وهذا هي هذا هو هذه هذا عين الحكمة. فليس من الحكمة أن يعلم الإنسان العلم الشرعي ثم لا يعمل به، هذا اللي يظهر لي من خلال السؤال. يعني يقول أن قول بعض القائلين أن الشرائع التي تنزل من السماء من الله سبحانه وتعالى على الأنبياء تكون مجملة ثم الأنبياء يفصلون فيها، هذا غير صحيح، لأن الأنبياء حتى في عملهم إنما يسترشدون بالوحي، فلذلك الشرائع مفصلة كما يعني أنزلت من الله سبحانه وتعالى. قد يكون عمل الأنبياء هو التطبيق في بعض الأمور، عمل السنن العملية والأحكام العملية، وكل ذلك بأمر الله. أما أن يقال أن الشرائع تنزل إجمالا ثم الأنبياء يفصلون، فهذا مبني على القول بخلق القرآن، والقول بأن القرآن هو معنى نفسي قائم في ذات الله أو نحو هذا من المعاني التي يقول بها المتكلمون. هؤلاء مؤدى قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفصل، هو الذي فصل، وإلا في القرآن نزل مجمل. وهذه كلمة خطيرة، وبدأت تظهر فعلا، أنا قرأت ما يشعر بها عند بعض الكتاب المحدثين، وهذا يراد به أننا نستغني عن التفصيلات الدين التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته لأنها تناسب وقته، ونرجع إلى جملة الدين أي جملة الوحي، كما يقول من يسمون بالقرآنيين ومن يسمون بالعصرانيين ومن يسمون بالعقلانيين الآن، هذا اتجاههم في الجملة، يرون الاستغناء عن تفصيلات الدين ونأخذ بالإجماليات، والدين كله مطلوب، ليس في فرق بين تفصيلاته وإجمالياته، والتفصيلات هي المطلوبة، أما الإجماليات فيدركها حتى الكفار، ينبغي أن يعلم هذا، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالإجماليات الدين، لكن الكلام على التفصيلات. طيب، هذا السؤال عن ابن حجر، عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في تأويله في أسماء الله، في تأويله في الصفات، في بعض الصفات، هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ أولا قبل أن أقول هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، إمام وقدوة، إمام من أئمة المسلمين، ويجب أن نترحم عليه وأن نواليه وأن نحبه، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجعل في نفسه أي غل لمثل هذا الإمام، أي غل ما يجوز. أما كونه تأول بعض الصفات فنعم قد تأول، قد تأول، وهو مخطئ أو خطأه في ذلك من الخطأ الذي يغتفر، لأننا نعرف أنه على نهج السنة والجماعة، ما تأول بطريقة المتكلمين ولا بتعسف المتأولين، إنما تأول أو حكى أقوال المؤولة أحيانا دون أن يوجهها، لا بتأييد ولا باعتراض، وهذا أغلب تأويله من هذا النوع، أغلب تأويل ابن حجر من هذا النوع، يأتي بالأقوال فكأنه يحكيها أو كأنه يوافقها، ومع ذلك قد يتأول بعض الصفات، لكن ومع ذلك في الأمور الأخرى نهجه نهج السنة والجماعة في سائر أصول الدين. السائل يقول: هل كل من أول في الصفات من أهل البدع؟ ما الضابط في ذلك؟ وهل الجاهل الذي يخطئ في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تمثيل يأثم في ذلك؟ طبعا من المعروف أنه ليس كل من ارتكب بدعة يوصف بالابتداع، ولا من ارتكب كفرا يوصف بالكفر، ولا من ارتكب معصية يوصف بالعصيان إلا بعد ترتيب أحكام أخرى عليه، بمعنى بعد أن نتأكد من عوارض الجهل وعوارض الإكراه وعوارض التأول الذي له مسوغ عند من تأول. فمثلا من أول الصفات على نحو يشعر بأنه لا يقصد التأويل عند المؤولة الذين من منهجهم أصلا التأويل، فهذا يعتذر له حتى يتبين أنه يقصد التأويل عند المؤولة الذين اعتمدوا التأويل ابتداء أو الذين تعمدوه ابتداء. فالمؤولة على صنفين: الذين جعلوا التأويل قاعدة من قواعد اعتقادهم كالأشاعرة والماتريدية وقبلهم الفرق الكلامية الأخرى، هؤلاء جعلوا التأويل قاعدة من قواعد الاعتقاد أصلا، ما جاء التأويل عرضا أو عن اجتهاد عارض أو عن تلبس أو عن اشتباه، فهؤلاء مؤولة وحكمهم حكم المؤولة، ولا يقال أيضا أنهم كفار، هؤلاء لا يقال بأنهم كفار، فأهل العلم لم يكفروه. لكن قد يوجد من أهل العلم من يؤول عن اشتباه أو التباس أو عن اجتهاد ولا يقصد أصلا الأخذ بقاعدة التأويل التي يعتقدها ابتداء، فهذا يعذر بفعله وإن خالف غيره، فلا يعد من أهل البدع. أما الجاهل الذي يخطئ في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تمثيل، الجاهل الأصل فيه لا يخوض في أسماء الله وصفاته، فإن خاض فهو بغير علم وأدى خوضه إلى أن يقول ما لا يجوز فهو آثم بفعل. لكن ترتيب الحكم عليه إذا كان ارتكب مكفر فلا يكفر إذا كان جاهلا ولم يقصد أصلا المبدأ الكفري الذي عليه الفرق، فهذا غاية ما يقال أنه لا يكفر. أما الإثم الله أعلم أنه إذا تكلم في العقيدة وهو جاهل ثم أدى كلامه إلى الخوض أو إلى التلفظ بما هو ممنوع فإنه آثم، لأنه خاض بما لم يعلم بما لا يعلم، والمسلم محاسب في مثل هذا الأمر، يجب ألا يقول على الله إلا بعلم. يقول: ذكرت أن من أنواع البدع المكفرة والمكفرة منها ما هو مخرج من الملة، ما الفرق بين البدعة المكفرة وبين البدعة المكفرة المخرجة من الملة؟ البدعة المخرجة المكفرة المخرجة من الملة هي التي تناقض أصلا من الأصول القطعية أو تؤدي إلى الشرك في العبادة. البدعة إذا أدت إلى الشرك الصريح فهي بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وكذلك البدعة التي تناقض أصلا ضروريا معلوم من الدين بالضرورة كإنكار اليوم الآخر مثلا أو إنكار أسماء الله مثلا، فهذه بدعة مخرجة من الملة مكفرة مخرجة من الملة. وهناك بدعة مكفرة لا تخرج من الملة كبعض بدع الخوارج، فهذه كاعتقاد مثلا تكفير شخص آخر بشبهة بدعوى أنه ارتكب مكفر، فتكفيره وإن كان لا يستحق الكفر هذه قد تكون بدعة مكفرة لكن لا تخرج من الملة. ما رأيك بقول إيش بصمة الله على خلقه؟ هذا كلام ما يجوز، يقصد بالبصمة العلامة. في كل ما يتعلق بالتعبير عن أسماء الله وصفاته أو أفعال الله لا ينبغي أن تترك الألفاظ الشرعية، بل يحسن أن يتقيد المسلم بالألفاظ الشرعية ويتفادى الألفاظ الموهمة التي ربما تكون في إطلاقها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أيضا يبحث عن الأسماء. لاحظ شوي علشان ننهي الأسئلة. هل يعتبر صاحب المعصية من أهل البدع؟ المعصية معصيتان، هناك معصية هي من الفجور وأغلب المعاصي من هذا النوع، وهناك معصية يصاحبها اعتقاد، كمثلا إنسان يأكل الربا ويستحله، هذا صاحب بدع، يأكل الربا ويستحله يرى أنه حلال، يقول ما في شيء ربا، بيع وشراء، هذا عقود، ويقول الربا كالبيع لا فرق كما قال أهل الجاهلية. فمقول قائل هذا القول صاحب بدعة مغلظة،
كمن يسجد للقبر أو يدعو غير الله، لا فرق. أما إذا كان ما يستحل الذنب فهو يعتبر فاجر وعاصي ولو ارتكب الذنب مهما كانت ذنوب، فإن استحل الذنب جمع بين البدعة والمعصية.
يقول السائل: نعم، إن أول واجب هو توحيد الله وحده ونبذ الشرك والبدع، لكن هناك من ينادي بأعلى صوته، خاصة من ينتسبون للدين والعلم، بأن نجعل هذه المسائل في المرتبة الثانية بعد اجتماع الكلمة. وحجتهم في ذلك أننا إذا اهتممنا بالتوحيد وتوحيد الصف الإسلامي جاءت الفرقة والنزاع بين المسلمين كما هو الحال في أفغانستان وغيرها. نرجو توضيح الأمر. نعم، حقيقة هذه المسألة فيها لبس، يجب أن نفرق بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى وبين ما يفعله بعض من يدعون إلى توحيد الله. يجب أن نفرق بين الأمرين. الدعوة إلى توحيد الله هي أساس من أساسات الدعوة في كل مكان وكل زمان، ولا يمكن أن نفرط بها علما وعملا، ولا أن يخل بها ولا تؤجل. لكن يبقى ما بعد ذلك، مستلزمات هذه الدعوة والأمور التي يعني تأتي بعدها أيضا في الدرجات، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه إذا وجد ممن يدعون إلى السنة من في طريقتهم شيء من قسوة الأسلوب التي تنفر بقية المسلمين عن جمع الكلمة، هذا ليس بحجة على أصل المبدأ. أصل المبدأ لا بد منه. وأيضا يجب أن يفهم أن المسلمين الذين يتلبسون بالبدع والشركيات سيستجيبون للنداء العام لجمع كلمة المسلمين على ما هم فيه من انحراف، ويصعب استجابتهم إلى دعوة إلى توحيد الله. هذه حقيقة ولا بد أن نتعامل معها، بمعنى أن نجمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك بالحكمة وباللين والشفقة، وبين ضرورة جمع كلمة المسلمين. فلا يعني الدعوة إلى التوحيد التفريق، وإن وجد شيء مما يؤدي إلى التفريق فهو سببه ممارسة بعض الدعاة الذين يقل فقههم في الدين في دعوة إلى التوحيد، وأسلوبهم في الدعوة إلى التوحيد أسلوب المنفر، أسلوب التفريق، عدم الشفقة، عدم التدرج، عدم الحكمة، التشنج إلى آخره من الأمور التي يقع فيها أفراد. فتصرفها أو تصرف بعض هؤلاء لا يقوم حجة أو ناقض للأصل. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن نعلم أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى هي وسيلة جمع كلمة المسلمين، لا شك أنها هي الوسيلة الأولى، وإذا تجاهلناها أو غفلنا عنها فإن أي اجتماع للمسلمين من دونها سيكون اجتماع هش، وسينفلت عند كل فتنة، عند أي فتنة تحدث. لكن إذا كان على التوحيد فإنه اجتماع صلب وقوي وقويم. ثم أيضا أمر آخر أخير، أنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون هدفنا جمع كل المسلمين على غير الحق، ليس بالضرورة أن يجتمعوا ما داموا على غير الحق، بل يكفينا أن يجتمع أهل الحق على الحق ولو قلوا، وأظنكم لا تخالفوني في هذا. لو فرضنا أن الناس نفروا من دعوة التوحيد ولا سبيل من جمعهم إلا أن نترك هذه الدعوة ليجتمعوا، فأنا أقول عندنا خياران: أن ندعو الناس إلى التوحيد وهذا سيؤدي إلى نفور بعضهم، أو نترك الدعوة إلى التوحيد وسيجتمعون على شعار دون التوحيد، فأيهما أولى بأنفسها؟ نعم، فما الذي نجيب عليه؟ التفكر في خلق الله تعالى وفي آلائه، والتفكر في نعمة الله تعالى، والتفكر في أسرار أو في محاولة تعليل بعض حكم التشريع وغيرها من الأمور التي هي مجال التفكر، هذا أمر مشروع، لكن ليس سبيل التوحيد والطاعة والإيمان بالله تعالى هو النظر والتفكر.
فالتفكر في خلق الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وفي أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لاستشعار عظمة الله هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرض لننظر ولنعتبر، لكن هذا لا ينسحب على التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير ما ورد في الشرع، ولا التفكر في توحيده ووجوده، لأن هذا يؤدي إلى الشك وزعزعة الإيمان. فالمسلم ينبغي أن يربي نفسه وأن يربي أجيال المسلمين الذين تحت ولايته على ألا يقعوا في هذه المشكلات والفلسفات، لا يفكر في الله تعالى بأكثر مما ورد في الشرع في الإيمان بأسمائه وصفاته وذاته، ثم بعد ذلك مجال التفكير واسع، بل عند العقل من مجالات التفكير والتفكر ما يكده ويتعبه، وعقول البشر تفكر منذ آدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ومع ذلك لن تكتشف أنفسها. فالإنسان لم يعرف نفسه إلى الآن، ولا يعرف أين النفس ولا أين الروح ولا كيف يفكر ولا كيف يعقل. هذا الفكر اللي تفكر به لا تدري كيف تفكر، فكيف تتفكر في الله، تتكلم في التفكير في الله تعالى؟ هذا أمر بعيد وبعيد المنال ولا يمكن الوصول إليه، ومن حاول أن يصل إليه وقع في الشبهة ومرض القلب، نسأل الله العافية. ما معنى قوله وجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني وجوب الإيمان بالله تعالى وبتوحيده لا شك أنه قبل الصلاة، لأن الإنسان لا يصلي إلا وقد آمن بالله تعالى وسلم له بشرعه ودينه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم امتثل الأمر بالصلاة الذي هو أمر الله، فلا يمكن أن يأتمر بأمر إلا وقد عرف الآمر وقدر الآمر، والآمر هو الله، هذا طبيعي من حيث التسلسل الواجبات. لا شك أن أول واجب على العبد هو توحيد الله بالتسليم والطاعة والامتثال، فإذا سلم وطاع وامتثل جاءت الواجبات الأخرى التي منها أركان الإسلام ومنها الصلاة. يرد أحيانا إلى قلب المؤمن ما يلقيه الشيطان من وسواس، ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه قوله أن الشيطان يوسوس في قلب الرجل فيقول له من خلق هذا إلى آخره، إلى أن يقول من خلق الله، فهل هذا من الشك في الله عز وجل؟ الحديث حسم الأمر وبين أن هذا لا يصل إذا لم يستقر في القلب، فلا يصل إلى حد الشك ولا نقص الإيمان إن شاء الله، وأن هذا من وساوس الشيطان التي تنتهي، وهذه قاعدة في كل أمور الدين، بمعنى أن الشيطان قد يوسوس بعارض يعرض في الفكر، فهذا العارض إذا ما استقر وصار أصلا أو صار مثارا للشك والوسواس فهو لا يضر، وعلى الإنسان إذا تعرض لمثل هذه الأمور أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان بعد ذلك ينقص ويبعد. فطبعا الإنسان لا تضيره الخواطر ما لم تكن اعتقاد، أو ما لم يتمادى في الخواطر ويقف عندها وقوف الشك أو المستريب، أما أن ترد فلا يمكن أن يسلم الإنسان من ورود الخواطر، ويدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة القرآن واستحضار معاني الإيمان، وبذلك إن شاء الله تزول لا تستقر. إذن الخاطر الذي يخطر هو ولا يستقر لا ذنب فيه إن شاء الله ولا يؤثر في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطر الصحابة وهم أكمل الناس إيمانا، وعرف وبين لهم أنه يأتيهم الشيطان ويقول لهم كذا إلى أن يقول من خلق الله، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليستعد بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك إن شاء الله لا يضره. ما هو الضابط والفارق بين الاسم والصفة والإخبار عن الله والأخبار عن الله عز وجل؟ هل نثبت صفة الهرولة أو السكوت؟ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته توقيفية، والأسماء التي وردت في الله تعالى في أسماء الله تعالى في الكتاب والسنة هي التي تثبت، وما عداها لا يثبت إلا الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله التي وردت في الكتاب والسنة تتضمن كل كمال، وما يرد على أذهان البشر أو على ألسنتهم أو بخواطرهم من أي معنى من معاني الكمال بأي لغة وبأي لهجة وبأي لفظ فإن في الكتاب والسنة ما هو أوفى منه. وكل معنى من معاني الكمال يرد في أذهان البشر فلا بد أن يكون في مفردات أسماء الله تعالى ما يفي به وزيادة. إذن لا حاجة إلى ابتداع أسماء جديدة. الأسماء هذه بدع، وإن كان بعض العلم استنبط من بعض أفعال الله تعالى ومن بعض صفاته أسماء، فهذا محل خلاف قد يسع الكلام فيه، لكن ما عدا ذلك لا يجوز. مسألة الصفات كذلك، الصفات هي ما قرر السلف بأنها صفات، ويبدو لي أن الخلط عند السائل جاء من بعض أفعال الله تعالى التي وردت. هل كل أفعال الله تثبت صفات؟ لا، ليس كل فعل يرد عن الله تعالى بأن في أفعاله يثبت منه صفة، لأن هناك من الأفعال ما يدل على مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه، فلا يعني بالضرورة إثبات صفة، إلا صفة الصفات العامة مثل القدرة والخلق والإيجاد وغير ذلك، هذه صفات عامة. أما وترجع إليها كل معاني أفعال الله تعالى. أما أن نثبت في أي فعل من أي فعل صفة كالهرولة مثلا، فالأصل الصحيح والراجع عند أهل العلم أنه لا يلزم أن نثبت صفة الهرولة صفة مستقلة، وإن كانت هذه محل نزاع لأنها وردت، لكن إن ثبتت أو إن أثبتت فتثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله. لكن الأولى ألا نثبت من كل فعل صفة، فبعض الأفعال تثبت منها صفات وأسماء، وبعضها لا يلزم أن نثبت منها صفات وأسماء. كذلك السكوت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في قوله عن الله تعالى وسكت عن أشياء رحمة بكم، هذا فعل من أفعال الله، والسكوت هنا بمعنى أن الله لم ينزل فيها تشريعا، فلا يثبت من هذه اللفظة صفة. السائل قال: موسى عليه السلام عندما كلم الله سبحانه وتعالى قال مما قال تعالى: ربي أرني أنظر إليك، ألم يكن موسى عليه السلام مسلم بأن الله موجود؟ موسى عليه السلام ما طلب النظر لإثبات وجود الله. موسى عليه السلام يعرف أن الله يرى يوم القيامة، وأنه يكلم عباده، ويعرف أن هذا من نعيم الله لخلقه، يعرف أن من أعظم النعيم الذي وعد الله به أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، من أعظم النعيم أن يروا ربهم، وهذا نعيم عظيم لا يعني يعدله أي نعيم، بل هو أعظم من نعيم الجنة. فموسى عليه السلام يعرف أنه يرى ربه يوم القيامة، ويعرف أنه يكلمه ربه يوم القيامة، فلما كلمه ربه طمع في إيش؟ في الرؤية. هذا طمع، وموسى طماع في الغي خير، فقط ليس الأمر أكثر من ذلك، لا يشك في وجود الله، فكيف يشك والله يكلمه؟ لأنه متى طلب النظر الرؤية؟ عند التكليم، لما كلمه ربه طلب الرؤية. فلا يمكن يرد بحال من الأحوال أن المسألة نتجت عن شك.
يقول: إذا كان يجوز إطلاق الصانع على الله تعالى من باب الصفات، أفليس الصفات توقيفية؟ أنا ما قلت من باب الصفات، أنا قلت من باب وصف فعل الله، من باب وصف فعل الله، ما قلت أن الصانع أن الصانع صفة لله، ما قلت هذا. أنا قلت قد جوز بعض العلم إطلاق الصانع من باب وصف فعل الله تعالى، من باب الوصف لا الصفة. فرق بين الوصف والصفة، الوصف يندرج بألفاظ كثيرة، والصفة لا، الصفة لفظة محددة. فالصفة الأصح أنه لا يطلق على الله من الصفات إلا ما ثبت، ولا من الأسماء إلا ما ثبت. أما الوصف وتقرير وصف الاسم ووصف الصفة، أو شرح الصفة وشرح الاسم، فهذا قال به بعض العلم مثل وصفهم الأول بالقديم الذي ليس له ابتداء. بعض أهل السنة والجماعة شرح كلمة الأول من أسماء الله تعالى، شرحها بأنه القديم الذي ليس له ابتداء، فهذا من باب شرح الاسم. كذلك الصانع لعلها من باب شرح الاسم، من باب شرح معنى الخالق، وأيضا يعني للبيان أو لمقابلة الكلمة عند المتكلمين.
يرى إيش نرى كثير من كتب الأصول خاصة أن حديث الأحاد ظنية في الأحكام والعقائد. لا غلط، هذا خلاف منهج السنة والجماعة. أصول أحاديث الأحاد ظنية، في قد تكون ظنية أحيانا في الأحكام وقد لا تكون، لكن مع ذلك يعني قد يرد الخلاف في ظنيتها في الأحكام، لكن في العقائد لا يمكن أن تكون ظنية، لأن حديث الأحاد إذا ثبتت صحيحة واعتقدنا صحتها لابد أن نعتقد صحة ما وجاء فيها. والتفريق بين حديث الأحاد وغير حديث الأحاد في مسألة العقائد بأنه ظني وغير ظني هذا تفريق حادث، وهو وسيلة من وسائل المتكلمين ومن معاولهم التي استعملوها. يقول أنت تقول أن الشك لا يكون إلا في أفراد من الناس ولا تكون في أمة ولا يكون في أمة أو جماعة، ولكن كثرة العصاة والفسقة من المسلمين ليس هذا دليل شك كثير من المسلمين؟ أو بعبارة أخرى إيمانهم بالبعث واليوم الآخر إيمان ظني ليس إيمانا جازما؟ أول شيء أنا ما تكلمت عن الشك باليوم الآخر، إنما قصدي الشك بوجود الله وربوبيته. ثم ارتكاب المعاصي والآثام والجرائم لا يعني الشك في الله، إنما قد يكون ضعف إيمان، قد يكون معصية، قد يكون رفض لدين الله حتى ممن يؤمن بالله، يؤمن بوجود الله. هناك أناس يرفضون الدين لهوى، يرفضون الدين لشبهات، يرفضون الدين لأغراض شخصية أو غير شخصية أو لمذاهب يعتنقونها أو أفكار. فقضية رفض الدين موجودة لا شك عند كثير حتى في المسلمين، لا تزال طبقات ترفض الدين. وممن يرفض الدين العلمانيون الذين يهيمنون على السلطات في العالم، في أكثر العالم الإسلام، هؤلاء يرفضون الدين ويؤمنون بالله، يؤمنون بوجود الله. لكن ليس المقصود الشك بالدين، إنما الشك في الله هو الذي يقل. طبعا هؤلاء يدل على ضعف ما يحدث منهم، يدل على ضعف إيمانهم. نعم، يقول ألا ترى أن الدعاة يركز على تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر وإزالة التأثر بالنظرية الغربية؟ صح، ما في شك، يعني بعض الناس بما يقوي إيمانهم هذا أمر جيد، لكن لا يكون في مسألة تقرير وجود الله وتقرير أن الله هو الرب، هذا أمر بديهي أفي الله شك، لكن يكون الوعظ في مسألة تقوية هذا الإيمان، نعم، وما يزيده وما يوقظه في القلوب هذا هو المطلوب. يقول سمعت أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع أو عليه كبة حديدية، فإذا كان ما سمعته صحيح هل يجوز هذا؟ القبر ليس بمرفوع، القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الأرض ولم يرفع منه شيء، إنما بنيت حوله أبنية، والأبنية أنواع، منها ما بني حماية للقبر بعدما همت طائفة من الرافضة في القرون السالفة أن تنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، همت أن تنبشه وفعلا حفرت خندق حتى كادت تصل إلى القبر، فأوقظ بعض الصالحين من المسلمين برؤية وتبين المكيدة، فبعد ذلك حمي القبر بسياج من أسفله من نواحيه البعيدة عنه، ولا يزال هذه الحماية. أما البناء من فوقه فيعني أن القبر مرفوع. القبة هذه يعني بنيت فيما بعد. هدف من؟ الرافضة؟ ما أدري، ما أدري والله. يقول ذكرت أن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي فيه شبهة، فما الحل لهذه المشكلة؟ هل يهدم المسجد أو ينبش القبر؟ هذه واجهها المسلمون منذ زمن، وواجهها أيضا أهل السنة والجماعة خاصة بعد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، ولهم فيها موقف معروف. طبعا القبة من حيث وجودها ليست شرعية، لكن مسألة هدمها ربما ينبني عليها مفسدة أكبر، والله أعلم. وعلى أي حال المشكلة كبيرة وتحتاج إلى عرض على أهل العلم. هل يضل الإنسان بعد الهداية حيث أن الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى؟ نسأل الله العافية، قد يضل الإنسان، المضلات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من المضلات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء. فمسألة الانتكاس بعد الهداية واردة، فلذلك يسأل المسلم ربه دائما الاعتصام بالحق. متى يجوز الإنكار بشكل علني كالخطابة؟ طبعا هذه مسألة الإنكار مقيدة بقواعد الأمر المعروف أن المنكر وقواعد الإنكار التي تراعى فيها بالدرجة الأولى القواعد العامة للشرع، قواعد العامة وليس جزئيات النصوص، وهي درء المفسدة وجلب المصلحة، وأيضا معرفة ارتكاب خف الضررين أو ترجيح المصلحة إلى آخره على المفسدة، ترجيح المصلحة على المفسدة أو إلى غير ذلك من القواعد. فالإنسان ينبغي إذا أراد أن ينكر أن يراعي القواعد العامة ويستشير أهل العلم، لا بد أن يستشير أهل العلم ولا يأخذ بجزئيات النصوص، لأن هناك نصوص تأمر بالصبر وعدم الإنكار، وهناك نصوص تأمر بالإنكار إلى حد لو أخذ بها الإنسان بدون فقه إلى حد التهور. فلا بد من الجمع بين الأمرين، فالمسلم لا يترك الإنكار لكن ينبغي أن يعرف ما يترتب على إنكاره. يقول: ناقشت أحد الشيعة حول قراءة الفاتحة على روح الميت، وحجته أنه ترد روحه فيسمع ويستبشر بذلك، فمن رد عليه؟ على حال هذه بدعة، بدعة ما فقط عند الشيعة، عند أكثر أهل البدع من القبورية وغيرهم. يقول: يقترح السائل أو المقترح كتابة رسالة عاجلة إلى بعض من يعني بعض محلات التصوير وأصحاب الدعايات. نعم هذا طيب، جزاكم الله خير. يعني ينبغي ينصح أصحاب الدعايات خاصة أصحاب المؤسسات الذين يتوسم منهم الخير، وحتى الذين لا يتوسم منهم الخير ينبغي إقامة الحجة عليهم ويوضح لهم أن هذا باطل، فلا معنى. الفكرة هي من باب إنكار المنكر الذي يجب على الناس. هذا يسأل عن التلفاز وأنه صنم هذا العصر، فما حكم اقتناءه والهوى داخل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا حكم فيه المشايخ، وجملة ما قيل أنه جهاز من الأجهزة وهو بحسب استعماله وما يرد فيه. أي نعم. يقول السائل، وهذا السؤال كثر مثله في الرد على المتكلمين، أن هذا إنما هو بعد وجودهما، أنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. أرجو بيان هذا الرد لوجود الإشكال عندي، وإذا أمكن توضيح الرد الذي يليه. الشارح يعني تفسر بعض الكلمات، منها قوله لفسدتا، فيقول بأن هذا دليل على أن الفساد بعد الوجود، وأن الموجد واحد، وأنه لا يفترض، لم يرد في الآية افتراض أن يكون الموجد أكثر من واحد، إنما افترض ما جادل به المشركون من أن المعبود يكون أكثر من واحد، وهذا ما أراد أن يصل إليه. فقوله لفسدتا يعني السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى يعني هذا أنهما موجودتان من قبل، وأن وجود الآلهة الإله الثاني طارئ، والإله الأول هو الخالق وهو الذي أوجد. فكأنه يقول الفساد لابد أن يكون بعد وجود، لا يكون الفساد بالعدم، لأن العدم لا يسمى لا غير قابل للفساد. فكأنه يقرر بذلك أن الوجود عقلا متقرر وليس فيه جدال، إنما الجدال في وجود إلهين فقط، والإلهين يعني بهما المعبودين. نعم نعم. طب نقرأ نعود للكلام في الكتاب. أولا السؤال يقول: إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. يعني الآية تقرر
أمرا بعد الوجود. الآية تقرر أمرا بعد الوجود بدليل قوله لفسدتا، لأن الفساد لا يكون إلا لموجود. ولو كانت الآية تقرر الوجود ابتداء من العدم فإن المعدوم لا يقبل أن يوصف بالفساد ولا بغير الفساد، لأن الفاسد هو الموجود الذي يقبل الفساد بعد الصلاح. فكأن قوله لفسدتا يعني أن وجودهما من خالق واحد ليس محل نقاش، ليس محل نقاش ولا جدال، إنما الجدال والنقاش في أن يكون للمخلوقات مدبرين، أن يكون للمخلوقات مدبرين أو إلهين، وهذا لا يتأتى بعد الوجود، فإن الموجد الأول لا بد أن يكون هو المدبر. ولو كان لهما من يدبر غير الله سبحانه وتعالى لا اختلف في التدبير وفسدت السماوات والأرض. والفساد لا يكون إلا بعد الوجود، والوجود لا يكون إلا بموجد واحد، وعلى هذا يلزم منه ما دام الموجد واحد فالمتصرف واحد، لأن لو أن معه متصرف آخر لفسدت السماوات والأرض. وما دام الأمر كذلك، الموجد واحد والمتصرف واحد، فإذا فالمستحق للعبادة واحد. ما دام الموجد واحد ثم المتصرف واحد، فإذا المستحق للعبادة هو الواحد سبحانه. هناك أسئلة عن دروس ماضية لعلنا نؤجلها. هل يمكن أن يكون من أهل المعصية حب لله ورسوله؟ نعم يمكن، نعم يمكن أن يكون من أهل المعاصي حب لله ورسوله، ولما لا؟ العاصي قد يحب الله ورسوله. نعم يحب الله ورسوله، نعم. لا، الأدلة في هذا متضافرة، هو المفروض يبحث عن العكس. إن ورد في ذهن أحد بأن العاصي لا يحب الله فلي يريد الدليل. المعصية لا تخرج الإيمان من المؤمن، ومن هنا أيضا لا تعني إلغاء الحب أو عدم الحب لله بإطلاق، لكن لا يكون كمال الحب إلا بكمال الطاعة. هذا صحيح، كمال الحب لله تعالى لا يكون إلا بكمال الطاعة، ومن أخل بكمال الطاعة انتقص ونقص حبه لله سبحانه وتعالى بقدر ارتكابه للمعاصي والأهواء. يقول: ترد كلمة تخليق لبعض أساتذة الجامعة بقولهم نستطيع تخليق مادة من مادة. هذا خطأ، هذا خطأ، ما يجوز. كلمة تخليق وخلق لا يجوز أن تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما فعل البشر أفعالهم لا تتعدى الاستفادة من العناصر الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تتعدى ذلك. ولا يجدون شيئا من عدم بإطلاق، هذا باعترافهم، لكن تساهل الناس في هذه الكلمة. فكلمة خلق لا ينبغي أن تطلق على غير فعل الله. ما صحة القول بأن الكفار لا يمرون على الصراط بل يدخلون النار مباشرة؟ ليس هذا بصحيح. الكفار يعني من الصراط يسقطون في جهنم، الله أعلم، هذا الذي يظهر. لكن إن كان هناك نصوص أخرى تدل على أن طوائف من الكفار يدخلون النار دون المر بالصراط فهذا ليس عندي منه علم الآن. ما المقصود بالقول بأن صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد؟ المقصود به أن بعض صفات الله تعالى وهي الصفات التي الفعلية أن بعضها يكون قديم النوع، بمعنى أنه صفة لله لازمة منذ القدم وإلى الأبد، مثل صفة الكلام، هذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام، والكلام كمال، والقدرة على الكلام من كمال القدرة. فعلى هذا فالله متصف بصفة الكلام منذ الأزل وإلى الأبد. لكن آحاد الكلام حادثة. ما معنى آحاد الكلام؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع موسى، فهذا كلام آحاده حدث نوعا أو حدث في وقت معين. ثم كلام الله بالتوراة وكلام الله بالقرآن أيضا حادث النوع، بمعنى أنه كان من الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ثم أن الله يتكلم ما شاء متى شاء وكيف شاء، وسيتكلم يوم القيامة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وأنه ينادي عباده نداء عاما ونداء خاصا. نداء العام نداء جميع الخلائق، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ونداء خاص كل عبد يناديه ربه ويناجيه، منادات ومناجات الحساب. فإذا الله سبحانه وتعالى يتكلم، وهذا معنى قد قدم النوع وحدوث الأحد. يقول أن نعم، يقول أن هناك من يذاد عن الحوض، لكن لا ندري لماذا. لا ندري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل هذا، يقول أن هناك أناس من أصحابه يعني من أمته يعني يذادون على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي وصحابي وأصحابي أصحابي، فيقول أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيذادون لأحداث في الدين لم توجب دخولهم النار، أو أن الله غفر لهم لأعمال الله أعلم بها فتجاوزوا الصراط وهم من أهل الجنة، لكن يذادون على الحوض لسبب ما أحدثوه، لسبب ما أحدثوه. يقول الشيعة الموجودون الآن هل هم كفار جميعا؟ طبعا لا نستطيع أن نكفرهم، لكن الشيعة بأصولهم أصول كفر، أصول الشيعة أصول كفر لا شك في ذلك. خذوا مثلا أي أصل من الأصول، ابتداء من قضايا الإيمان ثم مصادر التلقي ثم الصحابة وغيرها، أي قضية من القضايا الأصول الكبرى قالوا فيه بما يلزم منه الكفر. لكن هل كل شيعي كافر؟ هذه مسألة لا يجوز أن نقولها، هذه لا يجوز أن نقولها حتى التثبت. ألا يدل حديث البطاقة على أن البطاقات والصحف توزن أيضا في الميزان؟ نعم هذا صحيح، البطاقة تعني البطاقة التي فيها الشهادتين أو غيرها من الأعمال الصالحة، لكن وردت في ذكر شهادة لا إله إلا الله، هذه البطاقة. هذا السؤال، ما هي مقولة ابن سينا ومعنى قولكم نشهد للمسلم بالجنة؟ شهادة مطلقة يعني شهادة غير مطبقة على الأفراد، يعني نشهد للمسلم بالعموم، يعني بل حتى على الأفراد، لا قصدي أنها الشهادة المطلقة يعني التي لا تقيد بالجزم أو بالحلف أو بالاعتقاد، فكل مسلم حتى بمفرده نشهد له بالجنة إذا كان من أهل الخير والاستقامة، لكن شهادة عامة، شهادة عامة لأن الله أشهدنا وجعل العباد هم شهود الله في أرضه، فالشهادة العامة غير الجزم، الجزم واليقين لا يجوز أن نجزم ونوقن بأن فلان الذي مات من أهل الجنة إلا إذا كان ورد ذكر ذلك في الكتاب والسنة باسمه أو وصفه الذي يدل على شخصه. أما مقولة ابن سينا، فابن سينا فيلسوف أراد أن يقرب بين الفلسفة الإلحادية اليونانية وغيرها وبين الإسلام، وأن يصوغ الإسلام بصيغة فلسفية، فكان مما تعرض له مسألة اليوم الآخر، الفلاسفة لا يؤمنون باليوم الآخر، فأراد أن يقرب المسألة، فقال أو زعم أو أدى قوله، مؤدى قوله أن البعث لا يكون للأجساد ولا يكون للحسيات شيء من يوم القيامة، كل الأمور في يوم القيامة معنوية والبعث للأرواح، هذا مؤدى قوله. يقول السؤال، من الكتاب المحدثين من يرى أن الحديث في أسماء الله وصفاته وفي القول بأن القرآن منزل أو مخلوق يرى أن هذا من مظاهر التنطع والغلو في الدين، لأنها ظهرت في مناسبات خاصة ويجب أن تنتهي بزوال مناسباتها الخاصة، ما صحة هذا الرأي؟ وذكر مثالا لذلك مقال لأحد الكتاب في مجلة الإصلاح عدد 180 في مقال عنوانه آفات على الطريق التنطع والغلو في الدين. على حال أنا ما قرأت المقالة، وربما يقصد الكاتب معنى آخر وهو مسألة المبالغة في تقرير الصفات في كل مجلس وعند العوام وعند من يفهمون ولا يفهمون وامتحان الناس في هذه المسألة، هذا أمر فيه نوع من التنطع. إذا كان القصد المبالغة في الكلام في أسماء الله وصفاته وفي امتحان الناس بها العامة وغير العامة الذين يعرفون والذين لا يعرفون، وجعلها مقاييس لعقائد المسلمين الذين لا يحيطون بهذه العلوم ولا يدركونها على جهة التفصيل، والحديث عنها في المنابر عند من يفهم ومن لا يفهم، إذا كان قصده هذا فهذا صحيح، فيه نوع من التنطع والغلو في الدين. وتذكرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما تحدث الناس عن بعض هذه الأمور في صفات الله تعالى بأكثر مما تدركه عقول العامة، فقد نهى عن ذلك وقال: أتريدنا أن يحدث الناس بما يعرفون؟ أتريدنا أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا أمر طبيعي، تحميل الناس ما لا تدرك عقولهم، والحديث في أسماء الله وصفاته تفصيلا عند العوام وأشباه العوام من الأحداث والشباب الذين لم تكتمل مداركهم وعلومهم في الدين، وكذلك من يقاس عليهم من الذين ثقافتهم الشرعية ضحلة حتى وإن كانوا من المفكرين والكبار، هؤلاء لا ينبغي أن نخاض عندهم في أمور لا تستوعبها عقولهم، إنما يعلمون الدين تدريجا. وإذا كان يقصد أننا لسنا بحاجة إلى تقرير أسماء الله وصفاته، تقريرها كعقيدة، فهذا باطل، فلا بد من تقريرها ولا بد من وضعها في الدروس العلمية وفي الجامعات وفي المدارس، وأن تعلم من يريد أن يتعلم، وأن يبين للجاهل ويخطأ المخطئ، وأن يرد على أصحاب الابتداع والفرق الذين أخلوا بعقيدة الأسماء والصفات أو بمسائل العقيدة كقول القرآن مخلوق، هذا لا بد منه. ودعوى أن هذه لا تثار ليست صحيحة، هذه المسائل الآن تثار من قبل أصحاب البدع، وهي مثار استهزاء أو إنكار أو تضليل للمسلمين. أما الاستهزاء فهناك من طوائف الحداثيين والعلمانيين وغيرهم من يستهزئون بأسماء الله وصفاته من خلال ما يدور وما يقال وما يعتقد وما يدرس لأبناء المسلمين. وهناك أيضا من يثير عقائد الفرق في هذه الأمور في أسماء الله وصفاته، ما بين تأويل وتعطيل أو نحو ذلك من الأمور الأخرى. وهناك أيضا من يثير قضايا القرآن والرؤية وغيرها من جديد، وقد ألفت في هذا كتب وظهرت البدعة من جديد وأخرجت أعناقها. فلا بد من تقرير هذه الأمور عند طلاب العلم، ولا بد من تفقيه المسلمين في دينهم في هذه المسائل، لأنها أصول الدين، عند من يدرك هذه الأمور ويستطيع أن يستوعب. أما من لا يدرك فيعفى من الحديث عنها، إنما تبين له العقيدة إجمالا ويعود التسليم بهذه الأمور تسليما فطريا نقيا لا حاجة إلى التفلسف فيه أو الزيادة عن مدارك الناس. يقول: في الظرف الذي مر به المسلمون في عهد المأمون، ألا يجوز لعامة الناس القول بخلق القرآن للضرورة؟ إذا كان الأمر بجواز ذلك فهل القول الإمام أحمد ولا تضعف عن قول القرآن ليس مخلوق إلى آخرها أمر للعامة بعدم القول بخلق القرآن؟ على الحال نعم، مرت ظروف صعبة على العامة وعلى حتى غير العامة، امتحن في ذلك العلماء وطلاب العلم ووضع السيف في رقابهم، فكان كثير منهم تأول، أي من أهل العلم تأول وقال لتسلم حياته وهذه ضرورة هم معذورون فيها، فالعامة من باب أولى. وهي فتنة عظيمة مرت بحمد الله بانتصار السنة، لكنها حصلت في وقتها وفتن بها الناس. أما كلام الإمام أحمد فربما يقصد أو يكلم فيه طلاب العلم، أو ربما قبل أن تصل الفتنة إلى أوج يعني الفتنة فيها أو قبل ذلك أو بعد، الله أعلم. إنما كلام الإمام أحمد في الغالب بناء على السياق كله، الغالب أنه موجه لطلاب العلم الذين يدركون هذه الأمور. يقول: نسمع بعض الأمثلة التي تضرب في بعض أمور الغيب من أجل تفهيم المستمع، كمن يضرب المثل في من أطاع الله كان في طاعة الله وجزائه كالعبد المطيع لوليه. لا مانع، لأن ضرب الأمثلة في طاعة الله ونحوها لا مانع، لا مانع منه تقريب الأمور بالأمثال، لا مانع منه ما لم يكن في المثل إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى أو استنقاص للأمر المضروب له المثل. فإذا كان المثل مطابقا جيدا مفهما فيه البيان وليس فيه ما يخل ولا فيه سوء أدب أو فيه استنقاص في صفات الله وفي أسماء الله وصفاته مثلا، فإن ضرب المثل لتقريب المفاهم لا, لا, لا مانع منه، لكن الأمثال في أسماء الله وصفاته لا تضرب إلا للضرورة القصوى، وإذا ضربت لا تضرب مثلا لله، تضرب له مثلا لما يقرب الفرق بين الله وبين خلقه، فتضرب الأمثال في الخلق وفي خصائص الخلق، أما في ذات الله وأسمائه وصفاته فلا تضرب الأمثال أبدا. ما الرأي في من يقول أنه لا يوجد لديه دلة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وهو يدرس مادة علوم القرآن؟ هذا عنده شيء من الشك، هذا يحتاج إلى علاج، هذا مرض، إذا كان فعلا على هذا المستوى فهو مرض يحتاج إلى علاج، فأرجو من السائل أن يدلنا على هذا الشخص لنصحه إن شاء الله والبيان له. كونه ما يجد دليل على أن القرآن منزل هذه مصيبة، وهو يقرأ القرآن هذه مصيبة، وأيضا لا يجد ما يدل على أن القرآن ليس بمخلوق، فعلى حال ربما هذا اشتبهت عليه دلائل المخالفين، وفعلا بعض الناس قد يقرأ في استدلالات المعتزلة وأهل الكلام القائلين أو بعض أهل الكلام القائلين بأن القرآن مخلوق، واستدلالاتهم في الحقيقة فيها تلبيس عظيم وفيها فتنة، وقد ظهرت أخيرا على ألسنة بعض الكتاب والمشاهير من أتباع الفرق، وقد قرأنا كتبا متأخرة في هذا، ولا أحب أن أذكر اسم الكتاب أخشى أن أروج له، لكن مثل هذا الكتاب لو قرأ وهو من مؤلفات المعاصرين لو قرأه طالب علم غير متخصص في العقيدة لا يسلم من الفتنة، لأن فيه تلبيس عجيب وفيه جحد أو إغفال وإهمال لأدلة الحق وإبراز وتلميع لأدلة الباطل بشكل منطقي عجيب ومؤثر وجذاب وبأسلوب فيه رقة وفيه إشفاق وفيه نصح كذا ظاهره، فمثل هذا الشخص أخشى أن يكون قرأ مثل هذا الكتاب أو هذه الكتب، وكتب المعتزلة طافحة بهذه الأمور، فينبغي للسائل جزاه الله خير أن يبين لنا من هذا الشخص لعلنا إن شاء الله نبين له الحق بقدر ما نستطيع. مما لا شك فيه ولا يتنازع فيه عاقلا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، لكن ماذا نرد على من يقول إني أعلم أن القرآن كلام الله لكن ما تفسيرك لهذه الآية قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إلى آخر الآية، أليس أصل هذا الكلام كلام يوسف؟ فبما نرد على مثل هذا؟ سبحان الله. طبعا حكاية كلام يوسف هي الواردة في الآية وليس كلامه بنفسه، هل يوسف عليه السلام هو الذي نطق بآية القرآن أو الله حكى عنه كلامه؟ الله سبحانه وتعالى حكى عنه كلامه، فما الإشكال؟ ما أدري، على أي حال أرجو أن لا يكون عند السائل إشكال، إنما لعله أراد أن نزيد استدلالا على القول الحق. نمر على الأسئلة بسرعة أو تجاوزنا؟ طيب، يقول لقد أكثرت، يقصد نفسه، من البحث فترة من الزمن في القدر وعلله، فأقلقني البحث وكلما اتضح لي إشكال تولد عنه عدد من الإشكالات، وهذا صحيح، وقد تعلقت ببعض المباحث في كتاب طريق الهجرتين فأغرق بي في المباحث الكلامية، وأريد منك أن تدلني على كتاب بحث تلك القضية بشكل مرض مبسط. بحث في إيش؟ في كتاب إيش؟ طريق الهجرتين. على أي حال أنا أنصح الأخ أن يكف عن القراءة في هذا الموضوع إطلاقا، وإذا كف فوجوه العلاج لما يجد في نفسه كثيرة جدا، أهمها الانصراف إلى أمور أهم في أمور حياته وأمور المسلمين، والانصراف إلى كتب العقيدة التي تقرر الأصول إجمالا دون خوض في أمور القدر. والأمر الآخر يجب أن يقر بالقواعد الأصلية ولا يتجاوزها، يجب أن يستحضرها مرة أخرى، وهي الإيمان بالقدر من الله سبحانه وتعالى خيره وشر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن القدر سر الله في خلقه لا يمكن أن يفسر ولا أن تفسر ألغازه، وكلما تمادى الإنسان في البحث عن مشكلات القدر ازداد إشكالا. فأنا أنصحه أن يأخذ القواعد التسليم الأولى في القدر التي كتبت عند أهل العلم وسطرت، وهي مقتضى حديث أصول الإيمان، ويصرف النظر عن التمادي في هذه الموضوع، وإذن الله مع الزمن ستنحل هذه المشكلات. أما أن يتمادى في البحث عن الكتب في القدر أنا لا أرى هذا. طبعا كتاب شفاء العليل للفائدة العامة لا أقصد الشخص السائل من أحسن الكتب التي تبين هذا الأمر، شفاء العليل للشيخ ابن القيم، ما هي الآثار المترتبة على القول بخلق القرآن. سبحان الله، القول بخلق القرآن أولا هو إنكار، أسئلة توضح ولا تسأل؟ أي مثل هذه يعني من موضوعها واحد. الفرق بين قول أهل السنة والجماعة القرآن منزل وهو كلام الله تعالى، وبين القرآن بأن القرآن كلام مخلوق، يترتب عليه أمور كثيرة. أولها، إذا قلنا أن القرآن مخلوق فالمخلوق ناقص ودلالته ناقصة وقداسته أقل، أليس كذلك؟ يعني يكون القرآن والإنسان واحد، القرآن والإنسان واحد، بل ثبت أن الإنسان أكرم المخلوقات، فعلى هذا يكون القرآن دون الإنسان في الكرامة. فإذا كان كذلك فهذا يعني أن قداسة القرآن أقل، وأن دلالته أقل، وأنه يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، وإهانته ليست بالقدر الذي يقال لو كان كلام الله. وكل ما مترتب على إكرام القرآن وقداسته وقداسة الاستدلال به واحترام المسلمين له ووقوعه ومكانه في القلوب ينزل. المخلوق ليس له هذه المكانة، المخلوق ليس له هذه المكانة والقدر، هذا أمر. الأمر الآخر الدلالة نفسها، إذا قلنا بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه كلام البشر، وإذا قلنا أنه كلام البشر فهو ترجمة عن كلام آخر، أو ترجمة عن معاني ما يريده الله، والترجمة عن معاني ما يريده الله ليست تماما هي ما يريده الله، إنما هي تعبير البشر الناقص، والبشر يعتريه السهو والنقص والخلل وإلى آخره، وعلى الأقل البشر ليس بكامل الكمال المطلق مهما كان. فإذا قيل أنه ليس بكلام الله فهذا يعني أنه كلام الناس. من الناس؟ الله أعلم. أو كلام المخلوقين، من المخلوقين؟ الله أعلم. فإذا كان كذلك هذا يعني أن الاستدلال به أقل وقوته في الدلالة أقل. ثم أمر آخر نتج عن القول بخلق القرآن، وهو اعتبار دلالات كلام الله تعالى أقل من دلالات العقل، لأن العقل هو ما الآلة، آلة التمييز بين الضار والنافع وبين الحق والباطل، التي يستعملها الإنسان بنفسه، وهي عند المتكلمين أقوى من دلالة القرآن، لأن القرآن مخلوق والعقل مخلوق، والقرآن أمر زائد خارج عن الإنسان، أمر خارج عن الإنسان وهو مخلوق، والعقل هو عقل الإنسان الذي يستخدمه، فعقله مقدم ومحكم. فنتيجة لذلك المعتزلة دخلت مدخل على القرآن وقالت دلالة القرآن ليست قطعية ظنية. لماذا؟ لأنه مخلوق. بل حتى الذين قالوا الدلالات من غير المعتزلة كانت جرأتهم، قال الذين قالوا بأن العقل أقوى من النقل من غير المعتزلة كانت جرأتهم على القرآن بعد القول بأن القرآن كلام الله. فلذلك قالوا العقل هو المحكم والعقل هو المقدم والعقل هو الميزان والعقل هو المرجع، وإذا تعارض العقل مع كلام الله تعالى فكلف العقل مقدم. لماذا؟ لأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله مخلوق عندهم. ثم ترتب على هذا أيضا أن قالوا بأن دلالة القرآن ظنية، فلما جاءت آيات الله في الرؤية قالوا هذا أمر ظني لأن القرآن مخلوق ودلالته اعتبارها كاعتبار المخلوق، فردوا آيات الله الصريحة في الرؤية، ردوا آيات الله الصريحة في الرؤية لأن منزلة القرآن عندهم أقل مما ينبغي. وهكذا، فإضافة إلى أنه رد صريح لألفاظ كلام الله تعالى، الله سبحانه وتعالى نزل القرآن، وآيات الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة جدا، والتنزيل وأيضا التصريح بأنه كلام الله حتى يسمع كلام الله، هذا آيات كثير في كتاب الله تعالى. فالقول بأنه مخلوق يتصادم مصادمة قوية بل معارضة صريحة لما ورد أنه كلام الله في كلام الله نفسه، ولم يرد آية ولا دليل أبدا، حتى ولا دليل يشتبه على أن القرآن مخلوق أبدا، إنما هي استدلالات على بغير محلها، استدلالات بغير محلها. نعم، لا طبعا لا، يعني هم لا يلتزمون بهذا الإلزام، يعني ما يلزم عليهم أنهم إذا قالوا بأن القرآن مخلوق أن يقولوا بأن الله مخلوق لأنه كلامه، لأنه المشكلة أنهم فسروا كلام الله بتفسيرات من عقولهم، بتفسيرات من عقولهم، فعلى هذا ينبغي أن نتعفف عن أقوالهم في كلام الله تعالى ولا نتكلم عنها بغير حاجة. لكن المهم أن القول بأن القرآن مخلوق أدى إلى تقليل منزلة القرآن والحط منها تقديسا ومنهجا واستدلالا، وحصل ما حصل من تخطي القرآن والاستدلال بالسنة والاستدلال بقصدي بالعقل. ماذا تقصد بالدلالة السادسة؟ أي شهادة الواقع، هل هي السنة الكونية والتغييرات؟ لا، أنا أقصد شهادة الواقع يعني حياة الإنسان كلها وما حوله، الواقع أشمل من أن يكون وقوف عند آيات بينات أو معينات، الواقع كله يشهد وهو ناطق بالشهادة لله سبحانه وتعالى، حتى ما يجري للإنسان وما يجري للكون وما يجري للمخلوقات من أحداث ومن تغيرات ومن موت ومن حياة ومن أمور أخرى هي جزء من الواقع، كلها شاهدة على أن الله شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو من خلال هذه الشواهد، وهي جامعة، كلمة جامعة لبعض الدلائل السابقة، كلمة الواقع هي جامعة لبعض الدلائل التي ذكرتها من قبل. يقول: لقد قلت في معرض الكلام عن الرؤية أنها مصاحبة للكلام، هل هذا دائما؟ الله أعلم، لكن أنواع الرؤية التي وردت في الشرع مقرونة بالكلام، لذلك لما كلم الله موسى طمع موسى في الرؤية، موسى عليه السلام حينما كلمه ربه، والأنبياء يعرفون العقيدة جملة وتفصيلا لا كما يظن بعض الهلكة من المتصوفة وبعض المفكرين، الأنبياء يعرفون العقيدة جملة وتفصيلا وهم عارفوا الناس بربهم، فلذلك لما كلم الله موسى طمع في موسى عليه السلام في أمر كان يعرف أنه صاحب التكليف وهو الرؤية، وإلا ما كان لموسى أن يسأل أمرا لا يجوز السؤال عنه، فموسى عليه السلام كان يعرف أنه أن الرؤية أن الكلام يصاحبه رؤية، وأن من كلمه الله فيمكن أن يرى ربه، فلذلك طمع فقال فطلب رؤية الله تعالى، فقال الله له: لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآية، بمعنى أنك لا تقدر في هذه الدنيا. أيضا النصوص التي ورد فيها التكليم أغلبها ورد فيها الرؤية، فالنصوص التي ورد فيها التكليم في المحشر ورد فيها ما يدل على الرؤية، وكذلك ورد أن المؤمنين حينما يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وأن نرى ربنا ونتنعم بهذه الرؤية. فالمؤمنون حينما يرون ربهم في الجنة يكلمونه ويكلمهم سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. أما أن تكون هذه أمر مضطرب فالله أعلم، الله أعلم. بل ورد كما تعرفون في قصة موسى في الدنيا التكليم بلا رؤية، لذلك الذين نفوا الرؤية العينية من السلف استدلوا بمثل هذا الدليل، وقالوا لو جازت الرؤية لجازت لكليم الله تعالى وقد كلمه رب في الدنيا، أما ولم يكن ذلك مع وجود التكليم فهذا دليل على أن الرؤية بالعين مستحيلة، أما الرؤية القلبية فهي رؤية من نوع آخر الله أعلم بها. يقول كيف يجمع بين ما ذكر من الرؤية من رؤية جميع البشر في المحشر مؤمنهم وكافرهم وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ السلف أجابوا عن هذه مثل هذه الآية وقالوا أن الاحتجاب لا يكون إلا بعد رؤية، والاحتجاب يكون حينما يفصل الله بين الخلائق ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فهنا يحتجب الله عن الكافرين فلا يرون ربهم، وتكون الرؤية خاصة بالمؤمنين وهي رؤية التنعم. فلذلك قال الشافعي ما معناه أنه إذا احتجب عن المؤمنين في حال إذا احتجب عن الكافرين في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه تعالى في حال الرضا، كما قال السلف بأن الاحتجاب لا يكون إلا بعد إمكان رؤية، الاحتجاب لا يكون إلا بعد رؤية أو إمكان رؤية، وإلا فلماذا يكون الاحتجاب؟ لو كان الله سبحانه وتعالى أصلا لا يراه الكفار لم يراه الكفار في المحشر ما كان لمعنى الاحتجاب مفهوم. لو كانت الرؤية أصلا مستحيلة بإطلاق لما كان لمعنى الاحتجاب مفهوم، ومع ذلك هذه أمور مجرد يعني توجيهات للدليل، وإلا فإن الدليل يجمع بينه هذه الآية يجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحيح وفي غيره في كتب الصحيح وفي غيرها أن الناس يرون ربهم في المحشر، فلا بد من الجمع بينها وبين الآية، والجمع يعني أن الناس يرون ربهم أولا جميعا ثم بعد ذلك يراه المؤمنون ويحتجب عن الكافرين، هذا جمعا بين الأدلة. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنه سمى الملكين بهذا الاسم؟ لأن بعض المحققين لا يثبت لهم يعني يقصد يظهر لي منكر ونكير، ما أدري، أنا أذكر أن في المسألة كلام لا يحضرني الآن بتمامه، فلعلي أجل السؤال إلى درس قادم إن شاء الله. في حديث تميم الداري أن الدجال مكبل في نعم في البحر طبعا في جزيرة، وأنه أيضا ذكر في حديث آخر أنه يولد من أم ثم ذكر صفاتها، هل في هذا تعارض؟ مسألة الدجال من المسائل الغيبية في أولها وآخرها، والدجال لا شك أن أمره أمر خارق للعادات ولا يخضع لمقاييس البشر في موازينهم في أمور الدنيا، لأنه ورد من صفاته وصفات ما يأتي به يوم القيامة أنه يأتي بأمور خارقة ليفتن الله به الناس، وكونه موجود في البحر هذا لا يتعارض مع كونه يخرج في آخر الزمان، ولا يتعارض أيضا مع الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه لا يبقى بعد 100 سنة أحد على الحياة، فهذا دليل على فهذا إنما هو محصور بمكان معين وعلى فئة معينة من الناس وليس على جميع الدنيا، فهو أمر مستثنى، فلا يمنع من كونه وجد في جزيرة ثم يخرج على الناس في آخر الزمان في طور آخر من أطواره، ولا يمنع والله أعلم أن يكون للدجال صور أخرى بين البشر لا على أنه هو الدجال الذي في آخر الزمان لكن ربما في صور أخرى. فلذلك تنازع الصحابة والمحققون من أهل العلم في مسألة ابن صياد هل هو الدجال أو هو غيره، وهذه مسألة مشهورة لا تزال من المشكلات، ويعدها أئمة الدين الأعلام يعدونها من مشكلات الحديث ومن المشكلات التي تحتاج إلى نظر، ومع ذلك لم يصلوا فيها نتيجة لأن أمرها أمر غيبي. وابن صياد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانطبقت عليه صفات الدجال، فهذا يعني أنه شكل، إذا قيل أنه هو الدجال فهذا يعني أنه تشكل بشكل آخر أراد الله به أن يختبر به أمور الصحابة، فنجحوا في الاختبار لأنهم عرفوا أنه دجال وهجروه. لكن هل هو الدجال المعرف أو دجال من الدجالين؟ فبعض الصحابة يرى أنه هو الدجال بعينه، ظهر بصورة من الصور، والله قادر على ذلك. ومن هؤلاء ابن عمر وحفصة أخته وأبي هريرة وغيرهم من أئمة الصحابة يرون أنه هو الدجال بعينه، لكن ليس هو الذي سيظهر في آخر الزمان بالصورة الأخرى، إنما هو شخص ظهر في هذا الزمان كدجال من الدجالين. فلذلك لما حصل بينه وبين ابن عمر مشاجرة وضربه ابن عمر مرة من المرات، حصل منه أمر مرعب حيث انتفخ حتى كاد أن يسد السكة، وارتعب منه الناس. فلما علمت حفصة أنبت أخاها وقالت يا أخي أتريد أن تخرجه علينا؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في غضبة يغضبها؟ أتريد أن تغضبه تخرجه علينا؟ فما أنكر ابن عمر ولا أنكر الصحابة الذين سمعوا كلام حفصة. كما أنه أيضا حينما أراد أن يدجل على أبي سعيد الخدري في قصة حجه، لأن الصحابة لما علموا بأمره كادوا أن يقتلوه، حتى قال عمر رضي الله عنه دعني أقتله، وكذلك غير عمر أطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، فقال إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وفعلا ما سلط عليه. نعم الرواية نعم صحيح. وأيضا لما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبذه الصحابة وكانوا يكرهونه، ولذلك لما قيل أنه تزوج قالوا لا يعرف أنه تزوج زواج شرعي، ولما قيل أنه جاءه ولد قيل أن ولده ليس بشرعي، ولما قيل أنه مات ودفن مع أن الدجال لا يكون ولا يدفن في المدينة قيل أنه لم يعرف مصيره، ولم يمت ولم يدفن ولم يدفن. ولما حج مر أظهر الإسلام مرة وادعى الإسلام، وكأنه بذلك يريد أن يستريح من أذى المسلمين وهجرهم له، فذهب إلى مكة وقرب مكة اختلى بأبي سعيد الخدري فشكى عليه حاله وقال إني أكاد أقتل نفسي، حتى رق له أبو سعيد وقال إن الناس يتهموني وأنا بعيد عما يقولون، لأنهم زعموا أن الدجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، وها أنا ذا جئت من المدينة وأدخل مكة، أما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الدجال لا يولد له ولد وهذا أنا ولد لي ولد، وأن الدجال ليس بمسلم وهذا أنا مسلم، يقول فأبو سعيد فرققت لحاله. لكن بعدما انتهى من هذا الحديث نكص على عقبيه فقال ومع ذلك يا أبا سعيد والله إني أدري من هو الدجال وأين هو، فرجع على مخرقته ودجل. الخلاصة أن موضوع الدجال موضوع غيبي الله أعلم به، وممكن أن يكون مكبل فعلا في الجزيرة وفي الوقت نفسه يظهر للناس بصور أخرى لأنه هو من أعوان الشيطان، لكن الدجال المعهود الذي يكون في آخر الزمان بصفات معينة على وضع معين لم يظهر إلى الآن. نستعرض الأسئلة بسرعة إن شاء الله. ما الدليل على أن الجميع والمؤمن والكافر يرون الله تعالى في المحشر؟ حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم حديث طويل، وورد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن غيرهم، الحديث صحيح لا غبار عليه ومعروف عند أهل العلم، فيرجع إلى الصحيح فستجدون نص الحديث ظاهرا، وللعلماء في شرحه كلام طويل. لذلك فعلا هناك من قال بأن الرؤية العامة في المحشر ليست رؤية حقيقية كرؤية المؤمن لرب في الجنة، لكن مع ذلك هناك رؤية، وكونها حقيقية أو غير حقيقية هذا أمر غيبي. وما معنى حقيقية؟ هذا كله مما لا فائدة في البحث فيه. كيف تكون الحياة في القبر بالجسد والروح؟ والمعروف أن الجسد يبلى ولا يكون له أثر بعد السنوات من دفنه. نعم، الجسد يبلى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل للميت جسدا وروحا، ربما يكون جسد آخر، أو الله سبحانه وتعالى يخلق جسده بخلق آخر، الله أعلم. هذه مسألة غيبية لا نعلم بها. كوننا نرى نحن آثار الرفات هذا لا يدل على أنه ليس للميت حياة جسدية وروحية، لأن الأدلة في هذا قطعية، وأمور البرزخ لا تقاس بمقاييس الدنيا أبدا. وإلا لقيل كيف نقول بأن الميت يرضى يضرب حتى كذا يكون عليه، وأن الميت إذا كان من أهل الجنة يفتح له مد بصره، مع أن المقبرة كلها بأمواتها أقل من مد البصر. هذه أمور لا تقال، فكلها لا تخضع لمقاييس الدنيا أبدا، إنما هي خاضعة لقدرة الله تعالى، وقدرة الله لا حدود له، ويجب علينا أن نصدق ونؤمن بلا كيف ولا بلا سؤال، وعلى المؤمن أن يسلم. وهذا هو معنى الإيمان بالغيب. ولو لم تكن الأمور الغيبية مثل يعني هذه المشكلات، لو لم تكن هذه الأمور الغيبية مما لا يطيقه البشر ولا يدركوه لما صارت غيبا، ولما مدح الإيمان في المؤمن بها. لو كانت مما يدرك بالعلم والمقاييس العلمية ما صار للإيمان فيها أي ميزة، ولكان المؤمن وغير المؤمن فيها سواء، لكنها لا تخضع للمقاييس العلمية ولا لمقاييس الدنيا ولا لأحكامنا نحو ولا لما نراه من آثار. هل إطلاق اسم الشهيد على الله سبحانه وتعالى من باب وصف الفعل؟ هذا اسم من أسماء الله تعالى، لكن يتضمن وصف الفعل، ما هو التفسير الثاني اسم الله تعالى المؤمن؟ لا يحضرني الآن. في بداية شرح أبي العز خوض في بعض المواضع في الأمور العقلية والقواعد الكلامية ألا يكون في هذا مخالفة لشرطه من كونه شرح على طريقة السلف وهديهم، أم أن له مقصد في ذلك؟ نلحظ خوضه في بعض المواضع في الأمور العقلية، طبعا ربما يكون من باب التنزل أمام الخصوم من أجل استخدام قواعدهم العقلية للرد عليهم. هل من الممكن أن يرى الله تعالى في المنام في الدنيا؟ وهل صحيح رؤية الإمام أحمد ذلك؟ طبعا مسألة رؤية الله في المنام، أولا قبل أن تبحث هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هي أمر قابل غير قابل لا للتصحيح ولا للتخطئة، لأن مسألة الرؤية في المنام ليست رؤية حقيقية، لا هي من مثل رؤية المؤمن لربه في الجنة، ولا هي من مثل رؤية الناس لربهم في المحشر، ولا هي من مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، ولا هي رؤية قلبية ولا رؤية عينية، إنما هي أضغاث أحلام. فإذا رأى الإنسان ربه في المنام أو ادعى أنه رأى ربه فلا يصدق ولا يكذب. فربما تضرب له الأمثال، الله سبحانه وتعالى قد يضرب لعبده مثلا من باب الموعظة أو الرؤية الصالحة، أو أحيانا من باب الفتنة، فيتبدى له في منامه أنه رأى ربه، وهذا مثل يضرب وليس رؤية حقيقية، مثل يضرب كبقية الأحلام. الإنسان يبدو له قد يحلم أنه رأى يوم القيامة والمحشر وأنه رأى الجنة وأنه رأى، لكن هذه أمثال تضرب، لم يرى الجنة لا على حقيقتها ولا قريب من حقيقتها، وقلبه لم يقرب من الحقيقة. فكذلك رؤية الله في المنام أمر لا يقرر على أنه رؤية حقيقية، إذن فالخلاف فيه لا ثمرة له لأنها أحلام، والأحلام لا حجر عليها. لكن مع ذلك ينبغي أن نتنبه إلى أنه قد يتبدى الشيطان للإنسان في منامه على أنه هو الله، وهذا مما يفتن به أهل البدع، يتدرج بهم الشيطان فيزعم أنه ربهم ونظرا لعدم فقههم في الدين أو لتأسيسهم دينهم على البدع قد يشرع لهم ويأمر وينهى الشيطان على أنه هو ربهم، وقد يرون عرشا على الماء كما رأى ابن صياد فيظنون أنه عرش الرحمن، وقد يرون جالسا على العرش وهو الشيطان ويظنون أنه الرحمن. فهذه أمور كلها من باب المخارق والدجل، وهي فتنة لضعاف الدين أو لأهل البدع أو ضعاف الإيمان. ومسألة أن الإمام أحمد رأى ربه هذه وردت، لكنها محمولة على أنه رآه في الحلم حلما وليس رؤيا حقيقية لا قلبية ولا عينية. أليس القول والجدل في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه بفؤاده أو بعينه من الترف العلمي الذي لا فائدة فيه؟ لا، ليس من الترف العلمي. أولا مبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج هذا حق ولا بد من الإيمان به. يبقى مسألة الخلاف هل هي رؤية عينية أو قلبية، هذه من المسائل التي يسع الناس الاختلاف فيها، لكن هل لها ثمرة في الاعتقاد؟ لا فرق بين أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وهذا هو الرجح، أو أن نقول أنه رآه بعينه والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وإن كان هذا القول ضعيف وشاذ، لكن مع ذلك لا يعتبر الرؤية الكاملة التي هي رؤية اليقظة، رؤية الناس في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج في حالة يعني خرق الله بها نواميس الكون، ليست على قواعد سنن الله في الكون، فلذلك صارت معجزة، لولا كذا هذا ما صارت من المعجزات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يتعلق ببعض ما يطرح من قبل العلمانيين في بعض المؤتمرات والندوات، والذين يجرون الأمة أحيانا إلى
نعم. يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم ذكر أنه ورد أن الله يخرج من النار برحمته أقوام لم يعملوا خيرا قط، فما التوجيه بين النصين؟ أولا قاعدة إن الله لا يغفر أن يشرك به سليمة، ليس عليها مأخذ، وكون الله سبحانه وتعالى يأخذ قبضة من أهل النار فيخرج منهم من لم يعمل خيرا قط بعد أن تنتهي شفاعة الشافعين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فهذه مسألة توقيفية لا تخرق القاعدة الأولى، بمعنى أنه قد يكون هؤلاء ممن لم يعملوا خيرا قط لكنهم ليسوا بمشركين، أو تستثنى لأن هؤلاء ما خرجوا باستحقاق يستحقونه، إنما برحمة الله سبحانه وتعالى وليس بمغفرة، والمغفرة الرحمة غير المغفرة. وهناك توجيهات أخرى، وقال قاد بعض أهل العلم إنه يحتمل أن الذين يخرجون من النار أناس من ذريات المشركين أو ممن تابوا في آخر لحظة ولم يعملوا خيرا قط وماتوا على أمر هو أقرب إلى الكفر، لكنهم استأنفوا حياة جديدة في حال الغرغرة أو غير ذلك من المعاني التي استنبطوها. فعلى أي حال هذا بأمر الله وهذا بقدرة الله، ولا تعارض بين هذا وذاك. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر مغفرة نعم الأخ يتكلم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر المشرك بمغفرة يستحقها، لكن قد يخرج من النار كفار ليسوا بمشركين بالنص أو على ضوء النص الذي ورد. الحكم على المعين بالنار يقع فيه الكثير، فمثلا يقولون فلان كافر على رأسه أو كذا في النار، فهل هذا جائز إذا كانوا قصدوا معين؟ المعين إذا كان كافرا خالصا كاليهودي والنصراني والمشرك فيقال كافر ويقال أنه من أهل النار، لكن ليس على سبيل الجزم، وليس فرق بين الحكم وبين الجزم. نحن نحكم بأن الكافر من أهل النار، فإذا مات يهودي نقول هذا اليهودي مات كافرا وهو من أهل النار، لكن لا نجزم، لا نشهد شهادة قطع، شهادة القطع لا نجزم بها. أما الحكم العام على جملة الكفار وأفرادهم دون الجزم واليقين فهذا جاهز. وكما قلت سابقا الحكم على جملة الكفار والمشركين بأنهم كفار هذا أمر قاطع، لكن على أعيانهم لا يجوز القطع، وإن جاز الحكم العام دون جزم فهذا أمر معلوم، لأن الكافر ورد أنه من أهل النار ونقول هذا القول. وإذا مات إنسان فلان من الناس على الكفر فنقول أنه من أهل النار، لكن لا نجزم بذلك، فرق بين الجزم وبين الحكم. إذا مات على الكفر نقول أنه من أهل النار، ونتكلم عنه يعني إذا مات، ما دام حيا فربما يتوب ويسلم الله أعلم به، نتكلم عن من مات على الكفر. هل يوصف العلمانيون بأنهم منافقون أو كفار؟ في الحقيقة العلمانية مصطلح جديد، وهو يجمع بين صفات الكفر والنفاق. من العلمانيين من هو كافر يعلن كفره، رموز العلمانيين المشاهير يعلنون كفرهم معروفين، ما في هذا تردد، ولو وصفناهم بغير الكفر لما رضوهم، ما يرضوا، بل انهم يعني يمقتون الانتماء للإسلام، فكيف يرضونهم بأن ينتموا للدين؟ وهناك طائف من العلمانيين والحدثيين وغيرهم دون ذلك. فالعلمنة حالة، حالة من رفض الدين أو جزء الدين، فالرفض الكلي للدين كفر، والرفض الجزئي للدين حالة من الحالات العلمنة، وهي قد تكون خصلة من خصال النفاق، وقد تكون نفاقا خالصا لكن لا نستطيع أن نحكم به. فإذا فالمنافقون درجات، وهم قصدي العلمانيون درجات، وأقرب الصفات المنافقين هي صفات للمعلمانيين هي صفات النفاق، لكن العلماني المعلن للكفر كافر، لا يقال أنه منافق خالص، لأن المنافق لا يحكم بنفاقه بعينه إلا بدليل قاطع، لكن يقال فيه خصلة من النفاق. من مات على سرا على الشرك الأصغر هل يدخل الجنة؟ نعم، الشرك الأصغر هو الكبيرة، الشرك الأصغر هو الكبيرة، وهناك من أنواع الشرك الأصغر ما يلحقه بعض أهل العلم بالكفر، لكنه الكفر غير المخرج من الملة. فإذا كان كفر مخرج عن الملة وهو شرك، أو عمل مخرج عن الملة فهو شرك أكبر. فإذا الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر إذا قصد به الكفر الذي دون الكفر المغلظ، أو قصد به الكبيرة والبدعة التي لا توصل إلى التكفير، فحكمه حكم أهل الكبائر، وهو الغالب على مثل هذا الإطلاق إذا أطلق.
يقول السائل: قلت ليس للأفراد إقامة الحدود، فبماذا نواجه إقامة حد السحر في ساحرين، وذلك من قبل في حد السحر في ساحرين من قبل أحد الصحابة وإحدى الصحابيات، كما ذكر ذلك الشيخ سلمان بن عبد الله في تيسير سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. طبعا الحدود لا تقام إلا من قبل سلطة تقيمها، والسلطة أنواع، فبعض السلطة يملكها إنسان مفوض من قبل ولاة الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد، كان يكون صاحب حسبة أو مسؤول عن بلد أو عن إقليم، أو هو أمير جيش مفوض في أن يقيم الحد نيابة عن الإمام الأكبر أو عن ولي الأمر أو عن السلطة العظمى. أما من عدا ذلك، من لم يفوض من قبل ولي الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد الذين لهم حق الطاعة على الأمة، فإنه لا يجوز له أن يقيم الحد بنفسه بذاته، الحد الشرعي. أما ما دون ذلك من التعزيرات فهذه مسائل فيها خلاف كبير، وفيها أيضا
كلام مفصل. فالفرد قد يملك أن يعزر بعض التعزيرات في أبنائه أو من يعوله أو في من هم تحت إدارته وسلطته، والتعزيرات درجات، منها ما يتعلق بالحق العام ومنها ما يتعلق بالحق الخاص، ومنها ما يتعلق بالذنوب والأخطاء الشخصية، ومنها ما يتعلق بالأموال والأعراض وغير ذلك. المهم أن إقامة الحد، الحد الأكبر الذي هو حد من حدود الله الذي لا يملك إلا السلطان، كحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة ونحو ذلك، فهذه الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينوب عنه أو من فوض من قبل أهل الحل والعقد.
قلت أن لما وكيف إذا كانت الاستزادة من العلم فلا بأس، فهل نستطيع أن نقيس على ذلك قول بعض في آيات القرآن لو كان بدل هذه الكلمة هذه الكلمة الأخرى لكان كذا، لأن ذلك منتشر عند المفسرين المهتمين بالناحية اللغوية؟ طبعا هنا خطأ لغوي، أرجو أن يتنبه له الأخ السائل لأنه قال عند المفسرون. على أي حال فرق بين هذا وذاك، فالسؤال بلما وكيف عن الأحكام أو عن التماس علل التشريع أو عن ما يمكن أن تدركه أفهام البشر من النصوص، فيبقى السؤال جاهز. وإذا كان السؤال بلما وكيف عن أحد أمرين، إما عن أمر يتعلق بالأمور التوقيفية مثل كلام الله تعالى وترتيب سوره وآياته وغير ذلك، فهذا أمر توقيفي لا يجوز السؤال عنه، ولما كانت الآية الفلانية بكذا بدل كذا، إلا على سبيل التماس العلة، ويبقى تبقى القناعة والتسليم على كمالها. أما إذا اخترنت القناعة والتسليم فلا يجوز هذا السؤال. ونوع آخر أيضا من السؤال لا يجوز، وهو السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بأمور الغيب أو النصوص المتعلقة بأمور الغيب أو القدر أو القدر، فهذا أيضا لا يجوز. إذن لما وكيف لا تجوز إلا في حال واحدة، وهي الاستفصال عما يمكن أن تدركه الأفهام، أفهام المخاطبين أو أفهام الذين يطلعوا على النصوص، وهم درجات، منهم الراسخون في العلم ومنهم أهل الذكر ومنهم من دون ذلك. فالسؤال لمن يستطيع الجواب جائز بلما وكيف، أما على سبيل التشكيك أو سبيل الاعتراض أو على سبيل التعجيز فهذا لا يجوز. يقول المعلوم من مذهب الباطنية أنهم يؤلهون عليا، فما معنى أن يجعل الباطنية غلاة كما قال المؤلف، فما هو التوجيه السليم لتخصيص الغلو على بعض الباطنية؟ طبعا الباطنية ليست فرقة واحدة ولا مذهب واحد، والباطنية تطلق بالدرجة الأولى على باطنية الرافضة وما تفرع عنها فيما بعد كالإسماعيلية والدروز والعلويين والنصيرية والقرامطة والصفوية وغيرهم، هؤلاء البطل.